إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الجنائز، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس العاشر. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. معنى وأن توطأ يعني أن تداس. وفي لفظ النسائي: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. والتجصيص معناه الطلاء بالجص، وهو الحجر المعروف أي الجير. مقصود ماذا؟ الجير، ويقاس على الجير سواء الدهان بأشياء أخرى حديثة كالزيت أو كذا وكذا. والتجصيص معناه الطلاء بالجس، وهو الحجر المعروف. وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم. وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلاء لا للبقاء، وأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها. وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه: جفوت ولغوت، لا يقربه شيء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر. قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس به، لا بأس به أن يطين القبر. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا، وطين بطين أحمر من العرصة، وجعل عليه الحصباء. رواه أبو بكر النجاد، وسكت الحافظ عليه في التلخيص. وكما كره العلماء تجصيص القبر، كرهوا بناءه بالآجر. الآجر أي الطوب المحروق، أي المعروف عندنا بالطوب الأحمر، بالطوب الأحمر. كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب، أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية. فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه، وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن، يعني الذي تسمين عامة طوب اللبن، الصحيح يقال اللبن، يقال ماذا؟ اللبن، ما يقال طوب لبن، لا يقال ماذا؟ اللبن. كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه، لكن سيرد على الحاكم الآن بعد قليل إن شاء الله. فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي، وهذا هو الحق، بأنه محدث ولم يبلغهم النهي. ومذهب الحنابلة أن النهي عن الكتابة للكراهة، سواء كانت قرآنا أم كانت اسم الميت. ووافقهم الشافعية، إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه، ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف. ويرى المالكية أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة. وقالت الأحناف إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره. وقال ابن حزم: لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. وفي الحديث: ولكن الحق النهي عن الكتابة على القبور مطلقا، لا فرق بين عالم وغيره، فإن القبر يضم الجميع، فإن القبر يضم الجميع. والإنسان عندما يذهب إلى المقبرة ويعرف مكان القبر، مجرد حتى الموضع هو مكان القبر. أما الكتابة، كان التابعون إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا لم يفعله الصحابة، وهذا في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. في تفسير هذه الآية: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كان التابعون إذا أرادوا أن يعملوا شيئا لم يفعله الصحابة كانوا يقولون: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه الأشياء ليست من السنة، والإنسان يدور مع النص حيث دار. وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي، فقال: باب لا يزاد على القبر، لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع. قال الشوكاني: وظاهره أن المراد بالزيادة عليه والزيادة على ترابه. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر، يعني ميت يدفن فوق ميت. ورجح الشافعي المعنى الأول، فقال: يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، وإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا. قال: فإن زاد فلا بأس. دفن أكثر من واحد في قبر. وقد يتساءل البعض: هل يجوز دفن الرجال بجوار النساء؟ مثلا هل يجوز دفن الرجال بجوار النساء؟ وما حكم دفن أكثر من واحد في قبر؟ دفن أكثر من واحد في قبر. هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك، إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد، في قبر واحد، لما رواه أحمد والترمذي وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: يا رسول الله، أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا: فأيهم نقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. صحيح، كما في صحيح أبي داود. وروى عبد الرزاق بسند حسن عن وائلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. الأصل أنه يستحب أن يدفن كل إنسان على حدة في قبر واحد، حتى ولو كان رجل، يعني حتى لو كان المدفون رجلا أيضا يدفن على حدة، ولكن يجوز عند الحالات التي علمناها الآن أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، وعلمنا الآن أنه يجوز دفن الرجل بجوار المرأة. نقول دائما هذا من ناحية الفتوى، أي الحكم الشرعي، أما من ناحية التقوى والاحتياط فالأفضل أن يكون في قبر مستقل. ما حكم الميت الذي يموت في البحر؟ الميت في البحر، بالطبع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والغارق شهيد. وفي رواية: والغارق شهيد، يعني الذي يموت غريقا هذا يكون شهيدا. لكن إذا كان ذاهبا للهو والعبث والأشياء هذه، فإن غرق في البحر فهذا ليس من الشهداء كما وضح ذلك العلماء، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد، يعني عند البعض قالوا ليس بشهيد، تماما كما قالوا في مسألة قصر الصلاة، قالوا يعني إذا سافر الرجل فإن السنة هي القصر، أما إذا سافر لمعصية فقال فهناك من لا يجوز له القصر لأنه قد سافر في معصية. الميت في البحر. قال في المغني: إذا مات في سفينة في البحر. فقال أحمد رحمه الله: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد. وبالطبع في هذه الأيام الثلاجات الآن التي تحفظ الأموات تظل أياما دون فساد، ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكف وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء، يثقل حتى لا يعوم، يثقل بشيء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن. قال الحسن: يترك في زنبيل ويلقى في البحر. الزنبيل هذا يعني عبارة عن قفة، عبارة عن ماذا؟ قفة ولها غطاء، هذا هو الزنبيل يعني. قال الحسن: يترك في زنبيل ويلقى في البحر. وقال الشافعي: يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوا في البحر لم يأثموا، والأول أولى. الأول أولى، هذا هو الحق، كيف يعوم ويصل إلى الشاطئ الناس يعني تعبث به. والأول أولى أن يثقل، لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحتين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين، فكان ما ذكرناه أولى، بل والله بل ربما وقع في أيدي بعض المسلمين، لا نقول يعني المشركين فحسب، فإن المسلمين الآن يمثلون بالجثث. كيف؟ يعني هذا الذي يوجد في كليات الطب الآن هذا حرام، الذين يأتون بالجثث ويمثلون بها ويشرحونها هذا حرام أصلا. وكما نعلم كسر عظم الميت ككسر عظمه حي، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الضفدع للدواء، يعني حتى لو أتيت بالضفدع هذه لو شرحتها نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الجريد على القبر، لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر. وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنتين، يعني جريدة هكذا، ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقد أجاب عنه الخطابي بقوله وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما. وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه. وقد تكلم ابن كثير في تفسير قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وموجود في مقدمة كتاب فر الله نقلا عن ابن كثير في مسألة أن الوضع الجريد على القبر، وقال ابن كثير يعني هناك من يقول تسبح ما دامت رطبة فإذا ذهبت الرطوبة فإنها لا تسبح إلى آخره، لكن كما نعلم يعني ليس وضع الجريد على القبر لعامة الناس، وإنما هذه كانت مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله كما يأتي الآن. وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، رواه البخاري. ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ في الفتح وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذلك الرجلين. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاصا بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح. وهذا يدلنا على ماذا؟ يعني أن العبرة بالعمل، أن العبرة بالعمل. يعني مثلا التلقين الذي ذكرناه من قبل أنه ليس من السنة، ذكرنا من قبل أنه ليس من السنة. رجل يعني لم يكن من أصحاب الأعمال الصالحة وكذا وكذا، ثم تقول له يا فلان إذا قالك ملكا من ربك، قل الله، قل ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التلقين ما ينفعه، إنما ينفعه ماذا؟ عمله الصالح. المرأة تموت وفي بطنها جنين حي. إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات. بعد ذلك المرأة الكتابية، والكتابي هو اليهودي والنصراني، المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم، تدفن وحدها. نحن نعلم أن المسلم يدفن في مقبرة، أن المسلمة يدفن في مقبرة، وأن الكافر يدفن في مقبرة. فإذا كان المسلم قد تزوج من نصرانية، وبالتالي يكون الولد لابد أن يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، الحديث في صحيح الجامع. معنى الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، ما المقصود بذلك؟ المقصود أن المرأة يعني رجل وامرأة على الكفر، فأسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، فالأصل أن الأولاد يتبعون الرجل، لكن لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإن الأولاد يتبعون المرأة المسلمة، فإن الأولاد يتبعون المرأة المسلمة. فهنا المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم، تدفن وحدها. روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع، رواية بن الأسقع، أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. إذن مقبرة مستقلة ليست بمقبرة النصارى حتى لا يعذب الأم في بطنها، حتى لا يعذب الجنين، وليست في مقبرة المسلمين حتى لا ترحم هي أيضا رحم المسلمين. واختار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذى بعذابها، سبحان الله. وهذا دليل على الروح، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذى بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. تفضيل الدفن في المقابر. قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه مساكن الآخرة، وأكثر الدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، يعني دفن في بيته، وقبر صاحبه معه أبو بكر وعمر، قلنا قالت عائشة إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره. وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره، قال يدفن في المقابر مع المسلمين. النهي عن سب الأموات: لا يحل سب أموات المسلمين ولا ذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كأن يكون للتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ يعني في المرة الأولى يا رسول الله قلت وجبت، وفي المرة الثانية لما أثنوا شرا قلت وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا يعني يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الحديث صحيح الجامع: إذا أثنى عليك جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنت مسيء فأنت مسيء. لكن قال علماء في الشرح: الجيران الصالحون. إذا أثنى عليك الجيران الصالحون أنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنوا عليك أنك مسيء فأنت مسيء، لكن الفجار إذا أثنوا عليك أنت مسيء فأنت محسن، صح أم لا؟ ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب الله، وفيه: ألا لعنة الله على الظالمين. ما حكم قراءة القرآن عند القبر؟ اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي محمد بن الحسن لتحصل الميت بركة المجاورة، وسنرى أن هذا الكلام أصلا غير صحيح. ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية، ويرى أحمد أنه لا بأس بها، وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة، وهذا هو الحق، لو كان خيرا لسبقون إليه. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهنا ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذه الحالة فيكون قراءة القرآن عند القبر بدعة. نبش القبر، اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلى وصار ترابا جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به. ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه. انظر إلى هذه النقطة: ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، يتوقف ويردم، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم بعدما انتهى الحفر تماما جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه. ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر إن كان لم يهل عليه التراب وصلي عليه، يعني لم يوضع فوقه التراب يخرج ويصلي عليه، إن كان لم يهل عليه التراب ويصلي عليه ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن أحمد وصلي عليه وهو في القبر، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلي عليه. وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح، مثل إخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن، وتحسين الكفن يعني كان لفة واحدة، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك. وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنها. قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير وهو لا ينبش. قال: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان، أحدهما يترك لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها أو ينبش هو عنها يعني. وقال: في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش. قال: إذا كان له قيمة يعني ينبش. قيل: فإن أعطاه أولياء الميت. قال: إن أعطوه حقه أي شيء يريد، يعني مثلا وقعت منه 100 جنيه، فهذه الحالة وأن أهل الميت رأوا أنه صادق حقا وأعطوه هذا المال فهذه الحالة لا ينبش، أما إذا لم يعطوه فهذه الحالة فلا ينبش القبر. وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. وكما نعلم الكلام عن هذه النقطة بالتفصيل في سورة التوبة عند قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهنا يعني بعد ذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل النهي من الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه لا يصلي على مثل هؤلاء المنافقين، وإنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حكمة كما ورد ذلك في تفسير ابن كثير يعني وروي عنه أيضا قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، كان إخراجه له بعد مضي 6 أشهر على وفاته. وقد بوب البخاري لهذين الحديثين فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، هل يخرج الميت من القبر واللحد العلة. الخلاصة قال الخطابي يعني قال بجواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب يعني مصلحة أو نفع للمسلمين، وأنه ليست حرمتهم في ذلك حرمة المسلمين. ونحن نعلم في تمام منا أقصد في أحكام الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده نبش قبور المشركين التي كانت في هذا المكان ثم أسس مسجده صلى الله عليه وسلم. نقل الميت: يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته، لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير، ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح. ما هي الأغراض التي ينقل منها من القبر كما إلا لغرض صحيح؟ كأن دفن من غير غسل، أو إلى غير القبلة، أو لحق القبر سيل أو نداوة. قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، كأن دفن بلا غسل، أو في أرض، أو ثوبين مغصوبين، أو وقع مال، أو دفن لغير القبلة. وعند المالكية يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر قبل الدفن وبعده لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر، أو يأكله السبع، أو لزيارة أهله له، أو لدفنه بينهم، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه. قالوا هذا من التبرك غير المشروع، إذن هذه العبارة تحذف، أو رجاء بركته للمكان المنقول، هذا ذحف، إلا إذا قصد يعني نقله لمكة أو المدينة. فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه. وعند الأحناف يكره النقل من بلد إلى بلد، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين، لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم. ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر وأرادت نقله، لا تجاب إلى ذلك. وقالت الحنابلة: يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد: أما القتل فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم، صحيح كما في صحيح الجامع. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يرد إلى مصارعهم، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح. وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، لأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغير، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. قال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلد إلى بلد أخرى بأسا. وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، ونحن نعلم أن المدينة في نقل، في فضل للنقل إلى المدينة أو إلى مكة من قبل، لكن في انتهى من فقه السنة، لكن في أحكام الجنائز الألباني رحمه الله قال يعني بعدما يعني ذهب، نعم، الحديث حديث جابر لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين، يعني شدتهما على جنبتي البعير كالعديلين، لتدفنهم في البقيع فردوا. أخرجه أصحاب السنة أربعة. المهم، قال النووي في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون، لأنه يعني يعتبر نفس الكلام الوارد في فقه السنة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى التعزية. وهناك يعني شيء يقع فيه كثير من الناس، وهو تحديد مدة التعزية بثلاث أيام. أولا نعرف ما هي التعزية. العزاء الصبر، والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسل المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. والحق أن هناك شريطا جيدا قيما صراحة للشيخ عن القرني رحمه الله يسمى كشف الكربة عند فقد الأحبة. والله لو أن إنسان له 19 ولدا فمات واحد واستعمل هذا الشريط يتمنى أن يموت جميعا. هذا الشريط اسمه ماذا؟ كشف الكربة عند فقد الأحبة للشيخ عن القرني. صراحة الشريط قيم، هذا الإنسان يأخذه لو إنسان مات من جيرانك من أقل كذا تعطيهم هذا الشريط، هذا صراحة شريط قيم اسمه كشف الكربة عند فقد الأحبة. إذن العزاء الصبر، والتعزية التصبير، والحمل على الصبر بذكر ما يسل المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. قبل أن نعرف حكمها وألفاظها، هنا في أحكام الجنائز الألباني رحمه الله تعالى تكلم عن نقطة جيدة، وهي ما تعود عليه كثير من الناس بقولهم لا عزاء بعد ثلاث. كثير من الناس يقول لا عزاء بعد ثلاث، فما حكم هذا الكلام؟ قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها. وحديث لا عزاء فوق ثلاث الذي يتداوله العوام فلا يعرف له أصل. ولا تحد التعزية يعني لا يوضع حد للتعزية، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم، يعني أمر عليهم، استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم. أدعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: أدعوا لي الحلاق. فجاء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، يعني تغمه وتحزنه، من أفرحه إذا أغمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين أي أثقله، وجعلت تفرح له. فقال: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، مثل قوله تعالى: وإن خفتم عائلة، العائلة تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وراء أبو داود والنسائي منه قصة الإمهال ثلاثا مع الحلق، وتقدم بعض المسألة وهو صحيح الإسناد. وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية كما يقول الألباني رحمه الله لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في الإنصاف، وهو وجه في المذهب الشافعي. قالوا لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان، حكاه إمام الحرمين، وبه قفع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب للدليل. انظر المجموع. حكم التعزية: التعزية مستحبة ولو كان ذميا، لما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة، وهي لا تستحب إلا مرة واحدة، لكن إن عاده مرة أخرى وثالثة وصدره. وكما سنعلم أن الجلوس المعد للتعزية بدعة، وأن هذا السرادق الذي يسمى باللغة العامية بالصوان هذا يستقبلون فيه الناس بدعة. وسنرى إن شاء الله تعالى أن الجلوس المعد في البيت لاستقبال الناس بدعة، حتى وإن كان بغير مقرئ وإن كان بغير فتح مسجل، كونك فقط تنتظرهم حتى يأتون فهذه بدعة. وبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده، إلى 3 أيام. وعرفنا الآن أن حديث لعزاء بعد 3 له أصل، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد 3. استثنى العلماء الشابة الفاتنة، فقالوا لا يعزيها إلا محارمها. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل الكلام في أحكام التعزية، ونأخذ معها الكلام عن زيارة القبور، عن صفة الزيارة، وعن حكم زيارة النساء للمقابر، ثم بعد ذلك إن شاء الله الأعمال التي تنفع الميت، ثم بعدها إن شاء الله تعالى نتكلم عن سؤال القبر ومستقر الأرواح. وبهذا ننتهي بعدها إن شاء الله تعالى، إن انتهى في درسين ننتهي من الكلام عن أحكام الجنائز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.